القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف أميرة، وعن المنكر ناهية، من نبهاتك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. رب العباد حباك أعظم نعمة، دينا يعز بعزه الأخيار، حفظت بك الأخلاق بعد ضياعها، وتسامقت في روضها الأشجار، وبعثت للثقلين بعثة سيد صدقت به وبدينه الأخبار، أصغت إليك الجن وانبهرت بما تتلو عم قلوبها استبشار. يا خير من وطئت الثرى وتشرفت بمسيره الكثبان والأحجار، يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس ويفرح أن يراه نهار، بأبي وأمي أنت حين تشرفت بك هجرة وتشرف الأنصار، أنشأت مدرسة النبوة فاتقى من علمها ويقينها الأبرار. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حبيبنا المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. حلقة جديدة من ترجمان القرآن تحت عنوان إرادة وإدارة، ومع الفقرة الأولى فقرة اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع الأحداث التي حدثت مع قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وتشريفه لأهل يثرب للمدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وسلم يمكن تكلمنا في الحلقة الماضية وتحدثنا عن مكانة المسجد النبوي، وأنه صلوات ربي وسلامه عليه ساعد الصحابة في بناء المسجد النبوي، وتكلمنا عن مكانة المسجد، وتكلمنا عن حنين الجزع لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة بس محتاجين نكمل جزئية، ألا وهي وقع خلاف في عهد حينما قدم النبي المدينة وبين الصحابة، أي مسجد أسس على التقوى؟ لمسجد أسس على التقوى كما ورد في سورة التوبة، وقع خلاف بين الصحابة، هل المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء أم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فأخذ يضرب في الأرض ويقول هذا هو مسجدكم هذا، هذا هو مسجدكم هذا، صلوات ربي وسلامه عليه. يمكن هذه يبقى المسجد الذي أسس على التقوى، على الراجح من أقوال أهل العلم أنه المسجد النبوي استدلالا بهذا الحديث الصحيح. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانة المساجد، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وكما قال صلوات ربي وسلامه عليه أيضا في حديث آخر، من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. وهناك أحاديث كثيرة تدل على عظم ومكانة المساجد ودور المساجد في بناء الشباب الأمة الذين يخدمون دين الله سبحانه وتعالى، والذين تكون عندهم إرادة وإدارة للتغيير. النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن بنى المسجد النبوي أراد صلوات ربي وسلامه عليه أن يحدث تغييرا بين أهل المدينة وبين المهاجرين والأنصار، فقام صلوات ربي وسلامه عليه بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قبل ما نكمل، طبعا المكان اللي دايما كان بتحصل فيه مثلا المؤاخاة، يحصل فيه مثلا الاجتماعات، استقبال السفراء، أسرى المشركين بيربطوا في المسجد، ألا هو المسجد النبوي، كان المكان الوحيد الذي تحدث فيه الاجتماعات والندوات وكل شيء والمحاضرات، المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيضا لو نتذكر موقف ثمامة بن أسال، لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خيلا قبل نجد، وأتى الصحابة بثمامة بن أسال وكان سيد أهل اليمامة قبل إسلامه، لما أتى به الصحابة ربطوه في سارية من سواري المسجد، وكلنا نعلم القصة المشهورة، حينما دخل عليه النبي وقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل زادما، وإن تنم تنم على شاكر، إلى آخر القصة. الشاهد أن الصحابة لما أتوا بثمامة ربطوه في سارية في عمود من أعماد المسجد النبوي. في المسجد كان مكان لاستقبال السفراء واستقبال الرسل، كان المسجد بمثابة مكان تخرج منه جيوش المسلمين للغزوات، كان بمثابة مكان يربط فيه أسر المشركين. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بين المهاجرين والأنصار، أراد أن يغير. ويمكن دي بقى الإرادة التي نريدها في زماننا الحالي بين كثير من الشباب وكثير من المسلمين والمسلمات، محتاجين إرادة للتغيير. كثير من الشباب دلوقتي عنده إرادة، من زمان مثلا هو صغير نفسه يكون طبيب، نفسه يكون صيدلي، نفسه يكون مهندس، نفسه يكون شيء عالي، يكون ليه مكانة مرموقة في المجتمع، وممكن المستقبل يكون بخلاف ما توقع وبخلاف ما كان يتمنى. ساعتها يصاب بالإحباط وباليأس، ما تكونش عنده إدارة للتغيير الجديد الذي طرأ عليه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم ده من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما حينما أتى للمدينة أراد أن يحدث تغييرا، فآخى بين المهاجرين والأنصار. ويمكن محتاجين بقى النهاردة نتعلم درس الأخوة. للأسف كتير من الشباب دلوقتي ما فيش بينهم أخوة. أين الأخوة الآن؟ الأخوة المبنية على طهارة القلب وتزكية النفس وطهارة الجسد. أين الأخوة الآن؟ شوف سيدنا عبد الرحمن بن عوف، القصة المشهورة المعروفة، حينما آخى النبي بينه وبين سيدنا سعد بن ربيع الأنصاري رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين. شوف سيدنا سعد بن ربيع الأنصاري، سيدنا عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، قال سيدنا سعد بن ربيع الأنصاري: يا أخي، هذا مالي، أقسمه بيني وبينك اثنين، ولي زوجتان، انظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى تنقضي عدتها فتتزوجها. شفت أخوة أفضل وأعظم من تلك الأخوة؟ فين الأخوة دلوقتي؟ كثير من الشباب دلوقتي يشوف أخوه المسلم يذبح ويسفك دمه ويعذب، هو يجلس وكأن الأمر لا يعني، وكأنه يقول لك أنا مالي، أنا خليني في حالي، نفسي نفسي. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وبالتالي آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، فلما قال سعد بن ربيع: لي زوجتان، انظر أي أعجبهما إليك فأطلقها حتى تنقضي عدتها فتتزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف الذي استشعر معنى الأخوة، قاله: يا أخي، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. وذهب للسوق ليشتري وليبيع، ثم ازدادت ثروته ونمت ثروته. يبقى الأخوة مش كلمة، زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن حب النبي مش بالكلام، أيضا الأخوة مش بالكلام. وخلي بالك، أخوك المسلم له عليك حقوق، وله عندك دعائم وركائز أساسية. أول تلك الدعائم وأول تلك الركائز وأول تلك الحقوق أن تحبه في الله. خلي بالك، لما أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني أحب هذا الرجل، وأشار إلى رجل، فقال له النبي: هل أخبرته بأنك تحبه؟ فقال له: لا يا رسول الله. فقال: أخبره بأنك تحبه. فذهب إليه وقال له: إني أحبك في الله. فرد عليه أخوه المسلم وقال له: أحبك الذي أحببتني له، أحبك الذي أحببتني له. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول في الأثر، شوف بقى واسمع واحفظ معايا الجمل دي، ويمكن دي الجمل اللي محتاجين نسجلها بالذهب ورب الكعبة. قال عبد الله بن عمر: والله لو صمت النهار لا أفطر، ولو قمت الليل لا أرقد، وليس في قلبي حب لأهل الطاعة في الله وبغض لأهل المعصية في الله، ما نفعني كل ذلك في الآخرة. شو بيقول ايه؟ والله لو صمت النهار لا أفطر، ولو قمت الليل لا أرقد، وليس في قلبي حب لأهل الطاعة في الله، وليس في قلبي بغض لأهل المعصية في الله، ما نفعني كل ذلك. الحب في الله سبحانه وتعالى من أعظم الدعائم الأساسية في دعائم الأخوة، الأخوة في الله. أيضا من تلك الدعائم الأساسية حسن الظن بأخيك المسلم. ليه دايما تسيء الظن بأخيك المسلم؟ ليه دايما لما نشوف أخيك المسلم جاي بليل مثلا تسيء الظن به؟ يا ترى هو كان فين؟ ليه دايما تجرح أخاك المسلم؟ ليه دايما تشتم أخاك المسلم؟ ليه دايما تشتم أخوك المسلم في أي مكان، وتذكره وتغتابه وتقلب عليه غيرك؟ لماذا؟ أحسن الظن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. سمعت عنه شيء، أو أنت مثلا حدثت نفسك وحسيت أنك تسيء الظن، اذهب إليه واعرف منه تفاصيل الأمور: يا أخي، حصل كذا وكذا، هل بالفعل حصل كذا وكذا أم لا؟ ولا بد من التناصح. شوف بقى، حسن الظن يؤدي بنا إلى التناصح، من أهم الدعائم والركائز الأساسية في معاني الأخوة، ونتعلمها يمكن في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. التناصح، انصح أخاك سرا. شفت أخوك المسلم أخطأ في أمر ما، شفت مثلا أحد الشباب الدعاء أخطأ في درس مثلا مع معلومة أو ما، تأتي بينك وبينه يا أخي جزاك الله خيرا، أطلب الله أن ينفع بك، ولكن حصل كذا وكذا، ويكون معاك الدليل وتكون فاهم الدليل وفاهم مراتب الدليل. ما تجيش ما تكونش فاهم مراتب الدليل ومش فاهم شيء، وتيجي بعد كده تكلمه وتقول أنت أخطأت، وأنت ممكن يكون هو على صواب وأنت على خطأ. ولكن لو أنت متأكد ومعاك الدليل وفاهم مراتب الدليل، اذهب إليه بكل لطف وبكل أدب وبكل لين. مش تطلع في المسجد زي ما بنشوف في كتير من المساجد مجرد الشيخ يخطئ، أنت عملت كذا وكذا وأنت أخطأت. يا أخي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، ده من أقوال الإمام الشافعي، النصيحة في الملأ فضيحة، أنت تفضحه مش بتنصحه. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه، فإن عصيتني وخالفت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. لو أنت بقى ما سمعتش كلامي وتعمدت إنك تفضحني قدام كتير من الناس، خلاص ما تزعلش بقى لما ما سمعش كلامك ولا عمل بنصيحتك. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه، فإن عصيتني وخالفت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. والله لو تكلمت مع أخيك المخطئ بكل أدب ولطف ولين، وبينت له خطأه وصححت له خطأه بكل أدب ولين كما علمنا الإسلام وعلمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام، والله ستجد رد فعل لم تكن تتوقعه. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، حتى ولو لم يتقبل منك خلاص أنت عملت اللي عليك. لذلك لابد من التناصح. أيضا من بين دعائم الأخوة، الأخوة في الله، التناصح. شوف احنا قلنا حسن الظن الأول، حب في الله، ثانيا حسن الظن، ثالثا التناصح، رابعا التناصر. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لماذا لا تنصر أخاك؟ تجد أخاك يظلم ويذبح ويسفك دمه وتنصروش. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لما أتى سيدنا معاذ بن جبل، وأظن اللي امتخلني ذاكر، أتى واحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ فقال أعددت لها غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين مدى الحب، وبيبين لنا الدعامة الأساسية من دعائم الأخوة، الحب في الله ومناصرة أخيك المسلم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. من بين الدعائم الأساسية في الأخوة في الله التناصح، التناصر، قضاء الحواجج. من يسر على معسر يسر الله عليه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. استر أخاك، اقض حوائج أخيك المسلم، إياك أن تفضحه. خلي بالك، من هتك ستر مسلم فضحه الله ولو في جوف بيته. للأسف نجد كثير من الشباب دلوقتي يكون بينهم صداقة وبينهم مودة وبينهم محبة، ما إن يحدث أمر يفصل تلك الصداقة والمحبة، ويشوف الصداقة شيء لا يرضي الجميع، فيلجأ أحد الشباب لهتك ستر أخيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من بين الدعائم الأساسية أيضا من دعائم الأخوة في الله كما قلت، أن تلقى أخاك بوجه طلق. حينما تنظر إلى أخيك المسلم تبسم في وجهه، ما تكشرش. هتقولي طب ما أنا شايل هموم الأمة، هقول لك طب ما النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وأحب الخلق إلى الله، حبيب الحق وأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، كان يحمل هم الأمة، ومع ذلك كان يلقى غيره بوجه طلق، وكان يبتسم في وجوه المسلمين صلوات ربي وسلامه عليه. حتى قال الصحابة كنا ننظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، فلوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا أفضل من القمر صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك حتى يقال إن في حكمة، يقال تبسمك في وجه أخيك صدقة. فمن بين الدعائم الأساسية، من بين حقوق أخيك المسلم عليك، أن تلقاه بوجه طلق، وأن تعينه على قضاء الحوائج، وأن تستره وأن تنصره وأن تنصحه، وأن تحسن الظن به. أحسن الظن به، وخلي بالك لابد أن تحسن الظن. ويمكن ده ظهر جليا في موقف سيدنا أسامة بن زيد الذي ذكرته في حلقة آنفة، حينما قلت سيدنا أسامة بن زيد لما كان في إحدى الغزوات فأتى برجل من الأعداء فأراد أن يقتله، فقال هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله سيدنا أسامة بن زيد، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قد كان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة تقتله بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وفي رواية أفلا شققت عن قلبه؟ طب أنت عرفت طيب إذا كان هو فعلا كان صادق؟ قال يا رسول الله إنما قال خوف من التلاح، إنما قال ليتعوذ مني. فقال أفلا شققت عن قلبه. وفي رواية أخرى، شوف بقى الرواية اللي جاية دي، فكيف بك إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة، كيف بك إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة. يا مسلم، يا اللي بتكفر أخوك المسلم، يا اللي مجرد ما بيختلف معاك فتقول عليه ده خاين، ده عميل، ده تكفره، ده كافر، يا أخي كيف بك إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة؟ أليس بيشهد الظاهر أمامنا؟ مش هو بيشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أحسن الظن به. حتى قال سيدنا أسامة بن زيد: وددت أن لو أسلمت حينئذ، يا ريت كنت أسلمت، كنت مشرك وأسلمت في ذلك الوقت الذي كان يخاطبني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حسن الظن بأخيك المسلم، أن تحبه في الله. أيضا لو تدبرت حال الصحابة، وحن دلوقتي هتاخد فرق وبون شاسع بيننا وبين سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين، هتلاقي عندهم طهارة قلب، هتلاقي عندهم حب للنبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقي عندهم حب للتناصح فيما بينهم، هتلاقي عندهم حسن ظن فيما بينهم. دلوقتي للأسف انعدمت كل تلك الأمور وانعدمت كل تلك الدعائم. أيضا من بين القصص أو من بين الأمور التي تبين لنا المحبة في الله، أبو إدريس الخولاني هذا التابعي الجليل رحمه الله في يوم الأيام ذهب إلى مسجد في دمشق، فوجد يعني شابا، شوف بقى شباب، وأنا عاوز الشباب كلهم يتأملوا هذه القصة وهذا الموقف، يبين لك دور الشباب في عهد سلفنا الصالح. كان الواحد فيهم عنده 33 سنة وكان بيحمل هم الأمة وكان بيقود جيش، وكان واحد فيهم عنده 18 سنة وكان بيقود جيش وبيقود غزوة. فشوف بقى الشباب، دخل أبو إدريس الخولاني على في مسجد في دمشق، فوجد شابا يجلس بين الناس يسأله الناس ويجيب ويفتي غيره، فسأل من هذا؟ قال له إنه معاذ بن جبل. انظر، معاذ بن جبل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لأحبك. فلما كان من غد يقول أبو إدريس الخولاني: فبكرت وذهبت للمسجد مبكرا، فوجدت أن معاذ بن جبل قد سبقني في التهجير، يعني سبقني للمسجد. يقول: فدخلت عليه صليت، ثم أتيته من وجهه. شوف بقى، ويمكن نقف ونخرج درس مستفاد، ألا وهو لما تقابل أخاك المسلم ائت له من وجهه، لا تأتي له من ظهره، هذا من الأدب، ويمكن دي من الدعائم الأساسية من دعائم الأخوة في الله. عاوز يعني تحترم أخاك المسلم، ائت له من الوجه، لا تأتي له من الخلف. فأتى إليه من وجهه ثم قال له: والله إني لأحبك في الله. شوف مين بيقول لمين، أبو إدريس الخولاني بيقول لمعاذ بن جبل: والله إني لأحبك في الله. فسيدنا معاذ بن جبل بيقول له: قال الله، يعني أنت بجد بتحبني في الله، ولا بتحبني عشان مصلحة، ولا بتحبني عشان عاوز مني شيء؟ وده ممكن بيوقع دلوقتي كتير من الشباب، لما يكون أحد الشباب يكون ليه صديق يحب صديقه عشان مصلحة أو عشان أي أمر من أمور الدنيا. هل أنت تحب أخاك لله أم لا، أم من أجل أمر دنيوي؟ فقال له معاذ بن جبل: قال الله؟ فقال أبو إدريس: نعم لله. فقال: قال الله؟ قال: نعم لله. قال: قال الله؟ قال: قال الله. فجذبه من ردائه، أي من طوقه، من رقبته، من ثيابه، فقال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينادى يوم القيامة وينادي رب العزة سبحانه وتعالى ويقول: أين المتحابون فيه؟ وأين المتجالسين في، وأين المتزاورين في. تخيل، ينادى يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. شوف، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، تعالوا نشوف السبعة إيه هم: إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. اثنان كانت بينهما أخوة كأخوة المهاجرين والأنصار التي نتحدث عنها، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه إلى آخر الحديث. فهذا هو الشاهد: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. تخيل، لو إنك بتحب أخاك المسلم في الله، ستأتيان يوم القيامة ويظلكم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من الرؤوس ويغرق الناس في عرقهم، حينها تكون أنت من الفائزين بحبك لأخيك في الله. فاقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال للرجل: أخبر أخاك بأنك تحبه في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. تعالوا بنا أحبة الكرام ننتقل إلى الفقرة الثانية، الفقرة الشبابية تحت عنوان إرادة وإدارة، زي ما تعلمنا من مواقف النهاردة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، اتعلمنا إرادة التغيير. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث تغييرا بين أهل المدينة بين المهاجرين والأنصار، فآخى بينهم وكانت عنده إدارة وفن لهذا التغيير. تعالوا بنا نتكلم عن هذا الموضوع الذي هو من الأهمية بمكان، ولكن بعد فاصل قصير، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بعد الفاصل مع الفقرة الشبابية الثانية من فقرات برنامج ترجمان القرآن، فقرة تحت عنوان إرادة وإدارة. محتاجين في زماننا وفي الواقع المعاصر الذي تمر به الأمة، في الواقع المرير الأليم، محتاجين يكون عندنا إرادة للتغيير. التغيير في كل شيء، التغيير من أنفسنا، التغيير من المجتمع، التغيير من الوطن، التغيير في كل شيء. ولكن في ذات الوقت ما ينفعش يكون عندنا إرادة للتغيير بدون فن لإدارة التغيير. كما ذكرت في الفقرة الأولى، المواقع بين المهاجرين والأنصار، إنه سلم كان عنده إرادة للتغيير، وفي نفس الوقت كان عنده عزيمة وإدارة للتغيير. ويمكن مواقف كثيرة أيضا تبين لنا من مواقف سلفنا الصالح، من مواقف الأنبياء والصالحين، تبين لنا كيف كانت عندهم إرادة للتغيير وإدارة للتغيير في نفس الوقت. سيدنا موسى عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. شوف بقى ماذا قال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. كان عنده إرادة للتغيير. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، إرادة للتغيير، إرادة للنصر. فقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلون. نشوف القوم مع سيدنا موسى ما كانش عندهم إرادة للتغيير، ما كانش عندهم إرادة للنصر. فقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف لما ذهب لأهل الطائف يدعوهم إلى دين الله، كان عنده إرادة للتغيير، إرادة لتغيير حال أهل الطائف، ومع ذلك وفي نفس الوقت كان عنده فن لإدارة التغيير صلوات ربي وسلامه عليه. ومع ذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجب أحد، بل أهانوه وسبوه. المهم أخي الحبيب أن تكون عندك إرادة، من أجل تلك الإرادة تتآلى في القلوب، من وراء تلك الإرادة تتآلى في القلوب ويسود العدل والمحبة والمودة والتراحم بين أبناء الأمة الواحدة. محتاجين النهاردة وإحنا نتكلم عن الإرادة وإدارة، أو إرادة وإدارة التغيير، وعن الأخوة في الله، محتاجين يكون معانا اثنين من الشباب ممن تحاب في الله، رغم أنهم يعني إخوة، يعني إخوة في الله غير أشقاء، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهما، من شباب الأمة الواعد الذين نفتخر ونعتز ونشرف بهم. أخي حبيب المهندس أبو بكر محمد، أهلا وسهلا باشمهندس، كيف حالك؟ مشرف منورنا. وأيضا أخي الحبيب عاطف السعدي، أهلا وسهلا عاطف، كيف حالك؟ أسأل الله سبحانه لكم التوفيق والسداد والإخلاص والقبول. يعني بفضل الله باشمهندس أبو بكر ما شاء الله مهندس فني بترول وفني تخطيط استراتيجي، وأيضا عاطف السعدي بفضل الله ما شاء الله منشد وقارئ، صاحب صوت ندين جميل كما سنستمتع منه بإذن الله تبارك وتعالى. هو شابين ممن تحب في الله، ممن يقبل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهما ممن يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. محتاجين النهاردة نتكلم عن الأخوة بينهما في الله، ومحتاجين نتكلم معهم كيف كانت كل واحد عنده، كان عنده إرادة للتغيير، وبفضل الله سبحانه وتعالى في ذات الوقت كان عنده فن لإدارة التغيير، ووصل إلى ما كان يرجوه وإلى ما كان يتمناه. هنعرف كل ده بإذن الله تبارك وتعالى من أخوي الحبيبين، ولكن بادئ ذي بدء تعالوا نستهل هذه الفكرة بآيات من القرآن الكريم بصوت حبيبنا الغالي عاطف السعدي، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. أهلا بك. نرجع حبيبنا الغالي باشمهندس أبو بكر. يعني قبل ما نتكلم عن ما شاء الله الأخوة بينكما والمحبة بينكما في الله وإن تعرفت على بعض، ولكن حابب أتكلم الأول عن موضوعنا اللي نتكلم فيه النهاردة ألا وهو الإرادة والإدارة. من خلال قصة حياتك يا باشمهندس تقول لنا بقى كيف كان عندك إرادة للتغيير وكان عندك فن لإدارة التغيير لغاية لما وصلت اللي أنت فعلا كنت تتمناه وحصلت على ما كنت ترجوه.
تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله يعني بعد الإرادة والإدارة أو الإدارة والإرادة الحمد لله قدرت ان انا احقق الحلم اللي انا كنت بتمناه والحلم اللي انا كنت شايفه في عيون والدي وفي عيون والدتي بارادتي برضه بنيتي وبحماسي والحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. كنت الاول بعد طبعا المرحله الثانويه زي اي شاب كان حلم حياتي في البدايه ان انا اخش كلية حربية زي اي شاب دلوقتي حلم البشرية ان يدخل كلية حربية ولكن ما حصلش نصيب فما خدتش الموضوع يعني ما خدتش فكرة سلبية في يعني في ذهني او في عقلي بالعكس خدتها فكرة ايجابية وحطيت الموضوع في الاعتقاد الذاتي ان هو نصيب والحمد لله ما عدتش وخلاص وحياتي اتدمرت على كده لا كان معايا مشروع برضه من وانا في ثالثه ثانوي مشروع بحث علمي اختراع يعني الحمد لله قدمت
كان عن ايه الاختراع؟
ايه؟
كان عن ايه البحث العلمي وكان عن ايه الاختراع؟ مضمون البحث العلمي
هو الاختراع في البحث العلمي في داخل وزاره البحث العلمي.
مش يمكن معانا برضه شهادات بين المشاهدين
تمام
كان معانا شهادات ما شاء الله من المجلس الوحدة الاقتصادية العربية في البحث العلمي انت حصلت عليها
دي
في الثانوية
اما الثانية بحث علمي دي بحث علمي من الجامعة الأمريكية الدكتور محمود صار رئيس أكاديمية البحث العلمي.
الله يبارك فيك ما شاء الله. انت حصلت عليها وانت في الكلية ولا في مرحلة ثانوية؟
كنت لسه كنت في الجامعة في الكلية.
تمام.
بعد كده دخلت وزارة البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي بالمشروع بتاعي اللي هو بتاع ثالثة ثانوي ده والحمد لله يعني دخلت كان عاملين مهرجان للمخترعين وللناس الباحثين العلميين وقدمت المشروع بتاعي وخدت جايزة ودخلت الدكتور محمود صار رحب بيا جدا بالفكرة هو عبارة عن جهاز بولد الطاقة الكهربية من المغناطيس الجهاز ده طوله بالظبط
الجهاز ده فيه بعد الثانويه؟
لا هو البحث العلمي ملوش علاقه بالجامعه يعني ملوش علاقه بدراستي.
يعني بقى عشان كده بقى يمكن ده كان دافع اساسي ليك ان تلتحق بكليه الهندسه.
بالظبط الى حد ما. بعد كده هو الجهاز هشرح بس التفاصيل بتاعته معلش. الجهاز طوله 65 سنتي في 95 سنتي. اللهم صل على النبي صوته اوطى من صوت التكييف. بيقدر يولد طاقة 30 كيلو وات بيشغل 12 شقة صوته أوطى من صوت التكييف اللهم صل على النبي بيفضل شغال لمدة 100 سنة من غير ما يقف شغال بالمغناطيس بالطاقة المتجددة فهو ده السبب ان انا خدت جوائز من البحث العلمي والحمد لله
يعني معنى ان انت ما حققتش الاراده اللي انت كنت حاطط هدفك عنها
هو الهدف الاول بعد ثالثه ثانوي كان الكليه الحربيه او الكليه الفنيه العسكريه
لما جالك حاجه تانية مثلا ده ما وقفتش ما خليتش
ما هدفتش تمام فالحمد لله.
طيب عاوز انتقل لحبيبنا الغالي عاطف السعدي عاوزين بقى نتكلم عن اراده التغيير من انفسنا يعني كتير من الناس كتير من الشباب مثلا زي باشمهندس كان عنده اراده مثلا هو يكون حاجه مثلا يعني يرتقي زي ما بيقولوا مكانه مرموقه في الدنيا. في ناس بقى محتاجين ان هم يغيروا اراده للتغيير من انفسنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا دي بتبقى من داخل الشاب نفسه يعني هو ما يبقى لازم يكون عنده اراده ان هو ما يقاسش يعني لازم يبقى عنده اراده ان هو يغير من نفسه يبقى الاحسن وبعد كده يعرف يدير الحاجه اللي هو مش عليها صح ما يرجعش لورا ما يقولش لا ده انا كنت عاوز ابقى حاجه وبعدين لا ده ما حصلش نصيب.
طب من خلال يعني تعاملك مع الشباب شايف ليه اللي بيعوق الشباب مثلا عن اداره التغيير؟ مش عايزين بنقول اراده، هم بيكون عندهم اراده فعلا وكتير مننا عندنا اراده، بس ايه اللي بيعوق الشباب مثلا عن اداره التغيير من نفسه؟
والله هو يعني هي عوامل كتيره طبعا، هو ما فيش حد مش لاقي الحافز اللي هو حد يشجعه يعني، بعض اصحابه مثلا او اصدقائه اللي معاه، انت مثلا ما حصلش نصيب مش في المكان ده، لا ممكن ربنا يكرمك في حاجه تانيه احسن يعني، يبقى في تحفيز من اصدقائه وزمايله، دي هي بتكلم عليها اللي هي الاخوه، ان انت تحفز صديقك وتكون معاه يعني، تحفزه لحاجه احسن قدام شويه، ما تخلوش يعني ييأس وما يقولش لا ده انا ما حصلش نصيب هنا، لا في حاجات احسن، ربنا يكرمك، يبقى عندك اراده ان انت توصل للحاجه دي.
تمام. احنا يمكن معانا برضو استاذ، قلت لك باذن الله باشمهندس، معانا استاذ برضو لبعض الشباب عن موضوع الاراده والاداره، اراده التغيير واداره التغيير باذن الله تبارك وتعالى، وزي ما استاذ بيعرضها لنا. واحنا قبل ما نداول البوست معانا، ده طبعا شهاده السعدي، الاراده لدى الشباب هو حافز فوق جبل، يكونوا متقدمين نحو الاحسن، يجب ان يكون الشباب لديهم اراده حتى يتمكنوا من تخطي المعوقات. تمام، ده يمكن جزء من البوست. طب نشوف البوست التالي. هما كلمتان، ده عبد الرحمن بيقول هما كلمتان متطابقتان في حروفهما وبينهما بعد المشرقين في معانيهما ودلالتهما، وعلى الرغم من ذلك فإن كثيرا ممن يعملون في مؤسسة خيرية يخلطون بينهما، فيرون أن إرادتهم القوية والحيرة الكافية لتشغيل مؤسساتهم بفعالة عالية دون حاجة إلى تطبيق مبادئ علم الإدارة المؤثرة. جمال يعني، تمام، يعني هو بيقول إن مضمون إن كلمتين فعلا أي حد فيه ممكن يتلخبط بينهم عشان تشابه الحروف، ولكن طبعا الفرق بينهم فرق ما بين المشرقين. نشوف المنشور التالي. شفتها بيقول الإرادة والإدارة، الأبطال لا يصنعون في صالات التدريب، الأبطال يصنعون من أشياء عميقة تكمن بداخلهم، وهي الإرادة والعزيمة، وهذا لن يكون موجودا بدون ترتيبات وإدارة، لذلك استمر في الحلم والطموح وسعى وبينهما أفعال للوصول لهدفك وتحقيق أحلامك بإرادتك. تمام، شوف المنشور التالي. ده مصطفى بيقول يجب على كل شاب ان يمتلك الاراده القويه والكافيه حتى تمكنه من المضي في تحقيق هدفه في الحياه، الى اخر بوست. شوف المنشور التالي. عبد الرحمن برضه الفرق بين الاراده والاداره، عاوزين بس ناخد يمكن الصوت الاولاني ده في غايه الاهميه، الاراده عمل قلبي، الثانيه اللي هي الاداره عمل عقلي. تمام، احنا هنعلق على الجزء ده مع الباشمهندس باذن الله تبارك وتعالى، بس نشوف لو في بوست تالي. رضا بيقول الإرادة هي أن تخطر في النفس أو بأنه حق لو نافع فنحرص على حصوله، فإذا أضاف إلى هذا الحرص النظر في وسيلة بلوغها إياه وبدأ أنه في حدود استطاعتها، فسرعان ما تقبل عليه ويبذل سعيه للوصول إليه، تمام، وذلك ما سماه بالعزم أو الإرادة. فلذلك نصبر، الإرادة هي قوة النبي،
يعتبر الإرادة
قوة التي تعطي القوة لتنظيم الإدارة. يمكن هنا بيقول برضو المضمون إن عشان كده جيم كتب هاشتاج الإرادة هي منبع نجاح الإدارة، يعني معنى كده إن يعتبر الإرادة هي يعتبر أو ممكن صح التعبير المولد اللي بيولد الإدارة. طيب عاوزين نقف مع البوست اللي هو قبل البوست الأخير ده، اللي هو الإرادة عمل قلبي والإدارة عمل عقلي، إيه مثلا الفرق بين المعنيين؟
العمل العالي والعمل العقلي،
عمل قلبي وعمل
قلبي والعقلي. العمل القلبي اللي هو الإرادة، صح؟
تمام.
الإرادة هي فكرة، أنا جوايا عندي فكرة مثلا، وأنا من وأنا صغير حلم حياتي برضو من أحلام حياتي إن أنا أكون داعية إسلامي.
تمام،
ولكن
نضرب مثال.
ولكن بعد كده شفت ان انا ممكن اكون داعية اسلامي مش بطريقة الداعية الاسلامي، يعني ممكن ابقى في حتة منشد دين وده فعلا
تمام،
ولكن بوصل اللي انا عايز اوصله كداعية بالانشاد.
جميل جميل، نعم.
تمام،
يعني ممكن يكون عندي ارادة والارادة دي مثلا ما احققهاش او ما تكونش عندي فن مثلا ادارتها، بس ادخلها مثلا من خلال مجال تاني.
بالظبط، فالعقل وجه لي بقى ان انا اتعامل معاها بعقلي، اتعامل معاها واحولها من درس عادي الى انشوده دينيه.
تمام. انا يمكن اتذكر مثال احد الشباب كان مكلمني في فتره على الفيسبوك، كان بيقول لي ان هو كان فعلا زي مثلا زي كده، كان بيتمنى انه يدخل الكليه بس مش كان في حاجه، كان يدخل كليه معينه
طيب.
وما عرفوش الحظ ودخل كليه تانية. في الكليه تانية لما دخل ده اثر عليه لدرجه بيقول لي انا عدت تاني من السنوات وحاولت ان انا اتاقلم. او مثلا امثال الشباب دول مثلا لما يكون عندهم اراده شيء معين وتيجي يعني يجي مثلا طبعا عندهم اراده في المستقبل طيب. يجي مستقبل بخلاف ما توقعوه
طيب.
ازاي بقى يتعاملوا مع المستقبل الجديد او مع الواقع الجديد؟
والله بحسن النيه وبالتوكل على الله وبالصبر وبالعزيمه، واهم حاجه ان انا ما ابصش لاي حاجه بنظره سلبيه، يعني ما احطش في اعتقادي الذاتي لكل حاجه ان هي مستحيله. يعني انا في قاموس حياتك ما ينفعش اقطع ورقه المستحيل.
احسنت جميل.
خالص ما بقاش في حاجه مستحيله، يعني احاول اعافر لازم اوصل لهدفي بايا كان.
وحتى مثلا لو برضه ما وصلش لهدفي
بالظبط، حتى لو ما وصلش لهدفه صدقني يعني هيلاقي حاجات تانية اتفتحت لي اجمل وارقى من اهدافه.
جميل.
بالتعب يعني، بالتعب والجهد.
احسنت. حبيبنا غادي عاطف، يمكن ما شاء الله انتوا الاثنين مرشدين بفضل الله
طبعا.
وبينكم فضل الله يعني اخوه ومحبه في الله، الصلاه والسلام عليكم بينكم الصداقه والموده والمحبه. يعني انتوا الاثنين اردتم التغيير وبالفعل كان عندكم فن اداره التغيير وصلتوا اللي انتوا عاوزينه، كنتوا مرشدين منشدين والان بفضل الله اصبحتم منشدين يعني، وكمان بجانب الانشاد في مجالات ثانيه دنيويه
الحمد لله.
فعاوزين يمكن نقول الانشاد والارشاد
طبعا.
يعني يمكن الا ترى ان الانشوده في نفس الوقت او قصيده عامه يعني ساعات بتوصل ارشاد او موعظه معينه نصيحه معينه وتوصل درس معين، ممكن الواحد يتكلم مثلا كلام نظري قاعد يتكلم يجي ساعتين ثلاثه ما يوصلهاش وبابيات قليله يقدر يوصل المعلومه؟
اكيد طبعا، دي حاجه ما حدش يختلف عليها، ان انا ممكن ما اوصلش معلومه، ممكن اقعد اتكلم مع حد عشان اوصل له حاجه معينه ما اعرفش اوصلها له، بس عن طريق مثلا انشوده انا رتبتها وانشوده سمعتها والقيتها يعني اوصل له المعلومه دي صح وهو توصل له، ممكن بانشوده صغيره اخليه يتغير بحاجه كويسه وحاجه الاحسن. فعشان كده بنقول ان هو الانشاد والارشاد، فالانشاد بيدلك على الارشاد ان شاء الله.
تمام. طيب عاوزين بقى لو نسمع ان شاء الله ونمتع المشاهدين بانشوده الاول، يعني عاوزين نسمع كل واحد انشوده، او قبل ما نسمع من كل واحد انشوده يعني عاوزين انشوده ان صح التعبير دويتو مع بعض كده ان شاء الله.
ان شاء الله. طب هنقول فؤاد ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله.
فؤادي غدا من شدة الوجد في ظمام، فؤادي غدا من شدة الوجد في ظمام إلى نحو من فوق السماء قد سما، ولولاه ما اشتقت الحطيم وزمزم، شغفت وقلبي شغفت وقلبي شغفت وقلبي بات في الحب مغمى، بأكرم خلق في البرية قد نشا.
شكرا. اللهم بارك، الصلاة سبحانه لكم المزيد من التوفيق والسداد والإخلاص. أمتى تعرفت على عاطف الثاني؟
في مدرسة الإنشاد الديني، أنا منشد ديني أصلا من وأنا صغير، من وأنا عندي 6 سنين، مع نقيب المنشدين الشيخ محمود ياسين التهامي. الشيخ محمود عامل حاجة اسمها مدرسة الإنشاد الديني علشان بمعنى أصح والله بنحارب في شباب المهرجانات وشباب الكلام ده.
بينكم الصداقة ما شاء الله منذ الصغر يعني؟
لا مش منذ الصغر، هو منذ مدة يعني بالظبط داخله على 6 شهور او 7 شهور، مده قريبه جدا في المدرسه. عاطف طبعا حد جميل جدا يعني، حد طيب، حد عارف هو عايز ايه بالظبط، عارف اهدافه، طموح جدا، ربنا يوفقه يعني. فموضوع ان احنا اتقابلنا في مدرسه الانشاد دي
تمام. جميل، ربنا يبارك فيكم ويحفظ حضرتكم ويجعلكم من العلماء الربانيين والعلماء الصالحين. عاطف، لو تقول لنا مثلا ان احنا بنتكلم عن الاراده والاداره، وانت فضلك عندكم اراده واداره للتغيير، ليه دايما بيقف عائق امام الشباب ان هم ما عندهمش المقدره في اتخاذ القرار؟ يكون مثلا عنده اراده لشيء معين ويقول لك خلاص انا عندي فن الاداره وهعرف انا هعمل ايه وعندي هغير من نفسي او هغير وهوصل لكذا، والفعل يوصل قبل ما يوصل ما يتخذش قرار، ما يكونش عنده المقدره ويكون عنده ضعف في اتخاذ القرار، ليه او ايه السبب مثلا؟
والله الاسباب كتيره، يعني هو الشاب اللي بيبقى عنده طموح وعنده حاجه وخلاص هيوصل وخلاص فاضل له يعني ايه مثلا حاجه بسيطه ان هو يوصل للحاجه دي، ممكن حد عن طريق حد يحبطه مثلا او الحاجه دي مثلا. فاهمني حضرتك مثلا؟
انا كنت يمكن هتكلم عن الجزئيه دي برضو مع باشمهندس. ان هو ان ممكن يكون في حد بيأثر عليه في اتخاذ القرار،
او هو برضو عنده نقطه سلبيه جوه عقله زي ما انا قلت في البدايه، حتى او زرع في اعتقاده الذاتي الاحباط، واي حد يزرع اي حاجه في الاعتقاد الذاتي بتاعه لازم تحصل. يعني انا لو فضلت اقول انا مش ناجح، انا فاشل، انا فاشل، انا فاشل، لازم ابقى فاشل. انا لو فاشل وقلت انا ناجح، اتحطيت في الاعتقاد الذاتي بتاعي ان انا ناجح، قلت انا ناجح انا ناجح انا ناجح، صدقني هنجح.
طيب شايف الحل ايه مثلا اللي عندهم ضعف في اتخاذ القرار؟
والله هي البيئة اتغيرت، ما بقتش زي الأول يعني، ولكن الحل الثقافة. يعني هو ثقافة الشباب دلوقتي ما بقتش زي الأول، الشباب قليل جدا اللي تلاقيه حافظ كتاب الله، قليل جدا اللي تلاقيه حافظ أحاديث نبوية، قليل جدا اللي تلاقيه عنده فكرة تنمية بشرية أو إدارة أعمال أو تنمية الذات أو 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 التعليم، حاجات كتير قوي غيرت الشباب، مش حاجه واحده.
تمام، شايف ان دي لو الثقافه والتعليم هيتغير
النقطه، صدقني كل حاجه هتتغير.
حسنا، ربنا يفيك. طيب محتاجين بقى نسمع مشهد من حبيبنا الغالي لوحده عاطف السعدي، عنوان الهي.
الهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل، فمن علي بعفو جميل، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليل، بأن لديك شفاء العليل، سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، فأنت إلهي طبيب القلوب، وأنت الذي تقل الذنوب، وأنت الذي تقل الذنوب.
أحسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله. موهبة الصوت، عاوز كله يمكن السؤال موجه لكم انتوا الاثنين، ابدا مع عاطف، موهبة الصوت بدأت معاك منذ السهر ولا هي مكتسبة؟
يعني وانا كده كان عندي 10 سنين.
تمام، وباشمهندس؟
انا برضه من وانا صغير ربنا يخلي لي والدتي، هي اللي يعني هي اللي اكتشفت الموضوع ده. الحمد لله، يعني ربنا يخليها لي ومتحرم منها ابدا. وبعد كده الحمد لله والدي ابتدى ان هو يجيب لي شرايط قران واسمع عن الكاسيت، اسمع في واسجل لصوتي، والحمد لله.
الله يبارك يا رب. المستقبل باذن الله تبارك وتعالى، ان قدر الله اللقاء والبقاء، ارادتك للتغيير ايه وهتدير التغيير ده ازاي؟
ارادتي ان انا اشوف كل الشباب عندهم حماس، مش حماس بحدود، لا بلا حدود، ان انا ما يكون يعني ان انا ما اكونش حاطط اعتقادي او حاطط فكرتي انا خلاص بقيت محامي ابقى محامي بس، ابقى مهندس بس. لا، لازم اسيب القوس مفتوح، لازم يبقى اسيب الدنيا قدامي ممكن اعمل كل حاجه ممكن.
جميل. ارادتك للتغيير في المستقبل وادارتك للتغيير.
يمكن انا مش هضيف كتير على اللي قاله اخي وحبيبي ابو بكر، يعني ان هو فعلا ما يبقاش الواحد يعني على حاجه معينه، لا لازم يبقى عنده طموحات كتيره، وان هو ربنا يعني عنده دايما ثقه في ربنا ان ربنا هيوفقه في كل حاجه، ما يبقاش على حاجه مقتصر على حاجه معينه يعني.
احسنت، ربنا يوفقك. اخد برضه في ثواني معدوده نصيحه توجهها لشباب الامه دلوقتي لكل اللي بيشوفونا.
بجد حاجه نفسي ان الشباب يبطلوا يعملوها، الكذب.
كذب. شايف ان الواقع يعني دلوقتي
كله بقى كذاب في كل حاجه.
احسنت، نصيحه للشباب.
والله انا انصح الشباب يعني انهم يعني دايما يتجهوا لطريق ربنا، يعني يحاولوا يبعدوا عن الحاجات اللي ظاهره قدامهم او البيئه اللي احنا شايفينها قدامنا دي، ربنا يكرمهم يعني، ودايما يبقوا مع ربنا وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم.
نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي شباب الامه وان يوفقهم لما يحب ويرضى، انه نعم المولى ونعم النصير. لأنك في نهاية هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لأخوي الحبيبين المهندس أبو بكر حمد المهندس، الله يبارك شرفتنا ونورتنا، وفضيلة الشيخ الأخ الحبيب عاطف سعد جزاه الله خير عاطف، شرفتنا ونورتنا. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجه